ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد،
فهذا السند وذكرنا القوادح التي تقدح في هذا الشرط الأول، فذكرنا منها الإرسال والإعضال والانقطاع والتعليق، وذكرنا أيضا التدليس. فأما التعليق فهو أن يسقط راو أو أكثر من أول السند على التوالي، وأما الإعضال فهو أن يسقط اثنان فصاعدا على التوالي من أي موضع في السند، من أوله أو من وسطه أو من آخره. وأما الانقطاع فهو أن يسقط راو واحد من أي موضع في السند، من أي موضع في السند، وبعضهم يقول لا يكون في أوله. وأما الإرسال فهو ما قال فيه التابعي الكبير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط الصحابي، وهناك احتمال سقوط واسطة أيضا بجانب الصحابي. والتدليس ذكرنا أنه على خمسة مراتب أو ستة، منها تدليس الإسناد، وتدليس التسوية، وتدليس الشيوخ، وتدليس العطف، وتدليس البلدان والأماكن، وتدليس السكوت. هذا هو مجمل ما ذكرناه في الدرس الماضي. ودرسنا هذا المساء في الشرط الثاني من شروط الحديث الصحيح، وهو عدالة الرواة. فأما العدالة، لم أذكر تدليس السكوت. بالنسبة لتدليس السكوت كان يفعله فيما نقل علي بن عمر بن علي المقدمي، وهو أن يقول حدثنا ويسكت، ثم بعد فترة يقول ابن عيينة، فالجالس يسمع أو يكتب يتصور أنه يقول حدثنا ابن عيينة، لكن هو مثلا يقول حدثنا فلان، حدثنا ويسكت، حدثنا ويسكت. هذا السكوت ينوي هو من داخله أن يقطع التحديث، ثم يبدأ بذكر راو جديد، يعني غير معطوف على حدثنا، لكن الجلوس يفهمون أنه معطوف، فتصورون أنه سمع من هذا الشيخ وهو لم يسمع منه. من ثبت عليه هذا النوع من التدليس سقطت جميع مروياته كلها، سواء كان بالعنعنة أو كان بالتصريح بالتحديد. هذا أشر نوع من أنواع التدليس على الإطلاق، لعله أشر من تدليس التسويق، لأنه يدلس حتى في التصريح بالتحديد. لما يقول حدثنا ويسكت وهو ينوي في ضميره القطع، أن يقطع التحديد، وأنت باعتبارك تسمع أو تأخذ من الشيخ كتبت حدثنا ومنتظر من الذي حدثه، فهو يقول ابن عيينة كما لو بدأ اسما جديدا غير معطوف على صيغة التحمل وهي حدثا. فمن ثبت عليه هذا بالفعل سقط جميع مروياته. ولكن المقدمي هذا لي بعض النظر في ثبوت تدليس السكوت عليه، لأنهم يضربون المثل به، والذي اتهمه بهذا النوع من التدليس هو ابن سعد رحمه الله، قال كان يدلس تدليسا شديدا يقول حدثنا ويسكت ثم يقول ابن عيينة، فما صرح فيه بالتحديث فلا كلام، ده بقية كلام ابن سعد، وإن عنعن فلا. والحقيقة إن آخر كلام ابن سعد يدمر أوله، لأنه إن قال حدثنا ويسكت إذن هو يدلس حتى في التصريح بالتحديث، ومع ذلك ابن سعد يقول فإن قال حدثنا فلا كلام. طب ازاي يستوي هذا الكلام؟ ثم هو يقول حدثنا ويسكت ويجلد حتى في التحديث، فكيف يقبل منه ان يقول حدثنا؟ فالحقيقه في اضطراب في عباره ابن سعد فيما يتعلق بالمقدمي، وانا ارى ان المقدمي بريء من هذا التدليس لامور. الامر الاول ان البخاري ومسلم قد اخرج له بصيغه التحديث، فلو اتهمناه بتدليس السكوت لاخرجنا احاديثه في البخاري ومسلم وحكمنا عليها بالتدليس، ولم يقل هذا احد اطلاقا. ثانيا ان ابن سعد ليس بعمده اذا تفرد. نعم اتهمه ابن معين واحمد والنسائي وغيرهم بالتدليس، لكن اتهموه باطلاق، قالوا مدلس، ولم يعينوا نوع التدليس الذي عينه ابن سعد. وفي هذه الساري مقدمة فتح الباري للحافظ ابن حجر في عديد من الرواه يقول ابن سعد ليس بعمدة إذا تفرد، أي إذا تفرد بجرح راو عن جميع الأئمة فهذا ليس بعمدة، أي لا نعتمد عليه كابن معين وكأحمد بن حنبل وكالنسائي وأبي حاتم وأبي زرعة وهؤلاء السادة. ثالثا أن محمد بن سعد اللي هو ابن سعد يعني صاحب الطبقات أخذ كثيرا من مادة بكتاب الطبقات من كتاب الواقدي، والواقدي هو محمد بن عمر وهو كذاب. وكان الشيخ الألباني لما ذكرت له هذا الكلام استشكل هذه النقطة الأخيرة وقال كيف لابن سعد أن يأخذ من الواقدي ولا يعلم للواقدي جرح ولا تعديل، الذي يفتش في كتب الجرح والتعديل المتأخرة كالتهذيب وأصله يرى أن الواقدي ليس له كلام بقدح أو بمدح فيما يتعلق بالرواة، وابن سعد من المكثرين في الجرح والتعديل، فيقول كيف يستقيم هذا الأمر. فلما رجعت وفتشت وجدت فعلا أن للواقدي كتاب اسم كتاب الطبقات لكنه فقد، ونبه على ذلك أحد المستشرقين الذين حققوا كتابه، أي كتاب الواقدي اسم المغازي. ذكر كتب الواقدي كلها الموجودة في المصنفات فذكر منها كتاب الطبقات. ابن سعد فعلا أخذ معظم أو كثير من مادة كتابه الطبقات الكبرى من طبقات الواقدي. المهم أن تدليس السكوت هذا إن ثبت على راو فعلا فهذا الراوي لا يؤخذ بحديثه كله سواء عنعن أو صرح بالتحديث. سنتكلم اليوم إن شاء الله على العدالة، والعدالة كما يعرفها العلماء وفيه اختلاف كثير في حدها وتعريفها، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. هذا تقريبا هو أجمع تفسير أو تعريف للعدالة، هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الدين والورع مع البراءة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وقد ذكر ابن الصلاح وغيره أن للعدالة خمسة أقسام، خمسة شروط: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، خاليا من أسباب الفسق وخوارم المروءة. إذا التعريف السابق هذا فيه خمسة شروط. ما معنى كلمة عدل؟ كما قال الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم. العدل هو الإنسان المستقيم حسن السيرة، هذا معنى العدل. الإنسان لا يتهم بشيء في دينه ولا في مروءته، فهذا هو الذي يسمى بالعدل. والعدل ضد ايه؟ ضد الفاسق. إنسان ليس بعدل يعني فاسق. ولذلك العلماء لما في قوله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فيقولون نتبين في خبر الفاسق ولا نتبين في خبر العدل، فيقابلون العدل بالفاسق. فأول شرط من شروط العدالة أن يكون مسلما. إذن يفهم من هذا أن رواية الكافر لا تقبل، رواية الكافر لا تقبل، وهذا شيء بدهي، إذ لا يتصور أن نأخذ برواية الكافر في دين يكفر به، فأنت لا تأمن عليه أن يحرف دينك كله، فلا بد أن يكون مسلما. طيب، شرط الإسلام هذا شرط تحمل أم شرط أداء؟ يعني هذه العبارة هذه مهمة جدا. شرط الإسلام في العدالة هو شرط أداء. معنى التحمل إنك أنت تحمل العلم، ولا شك أن كثيرا من الكفار سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار، وحفظوا أحاديثه، وحفظوا بعض دعواته وبعض دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فهذا اسم التحمل، أي أنهم حملوا العلم، اسم التحمل. طيب، لو أنه وهو كافر سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم جاءني فأخبرني به أصدقه؟ لا أصدقه. طيب، هب أنه أسلم ثم صار يحكي ما سمعه حال كفره، يقبل منه أم لا؟ يقبل. فاسم إذا اسم أداء، أي أنه أدى ما كان يحمله، معنى أداه أي نقله إلى غيره. إذن فالرواية تحمل وأداء. كل رواية أن تتحمل العلم أولا ثم تؤديه إلى أهله. إذن شرط الإسلام في العدالة هو شرط أداء لا شرط تحمل. ولذلك مثلا في صحيح البخاري حديث جبير بن مطعم قال دخلت المدينة، هو كان كافر وقتها، فدخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالطور. روى البخاري هذا الحديث في كتاب الصلاة باب قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب، مع أن جبير سمعه وكان كافرا، لكنه لما أسلم وأدى ما سمعه وهو كافر لم يتردد أحد مطلقا في الأخذ بروايته. وفي سورة الطور من حديث جبير أيضا، وهو حديث قطعه البخاري في مواضع، قال جبير فسمعته يقرأ من جملة ما يقرأ عليه الصلاة والسلام: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال فكاد قلبي أن يطير وهو واقف يسمع. وكذلك أبو سفيان وغيره لما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدوا ما كانوا يسمعونه بعد إسلامهم، فهذا مقبول بالإجماع. لماذا هو مقبول؟ لأنه بعد أن أسلم لا يتصور منه أن يحرف الكلم بعد إذ أسلم، ولأن الصحابة جميعا عدول لا يجوز أن يتكلم أحد في صحابه، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. لما دخل الإمام النسائي الكوفة، ومعروف ان الكوفة هذه كانت تشايع معاوية ضد علي، والذين يشايعون معاوية كانوا يسمونهم النواصب، والذين يشايعون عليا كانوا يسمون الشيعة، فالشيعة ضد النواصب على طول. الشيعي يتهم كل من ليس بشيعي بانه ناصبي والعكس. فلما دخل النسائي الكوفة، والكوفة نحن نعلم انها معقل النواصب، يعني اذا هم يحملون على علي ويبغضونه، فحدث النسائي بكتاب خصائص علي في الكوفه. يعني هذا كانه بيتحداه. حدث بكتاب خصائص علي ومناقبه في الكوفه. فقام رجل فقال له: الا تحدثنا بفضائل معاويه؟ فقال النسائي له: وماذا اخرج له؟ لا اشبع الله بطنه؟ فقالوا عليه ضربا حتى قتلوه، يعني حمل الى الرمله ومات هناك شهيدا كما يعني يقولون في سيرته ونحسبه كذلك. فهو يقول: اما يرضى معاويه ان يكون راسا براس حتى يفضل؟ ماذا اخرج له؟ اي ماذا اقول في مناقبه؟ لا اشبع الله بطنه؟ ولا اشبع الله بطنه، هذا حديث في صحيح مسلم عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ادع لي معاويه يكتب الوحي، وكان كاذبا كاذبا للوحي. فذهب ابن عباس وكان صغيرا يلعب مع الصبيان فوجده ياكل، فقال له: اجب النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى اكل. فذهب ابن عباس وقال ذلك للنبي عليه الصلاه والسلام، فقال له عليه الصلاه والسلام: لا اشبع الله بطنه. فتصور بعض الناس ان هذا ذم في معاويه. قال الذهبي رحمه الله: ولعل فيها منقبه لمعاويه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم كما في الحديث الذي رواه مسلم: أو ما تدرين ما شرطت عليه ربي؟ قلت: اللهم أنا إنما بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعل له ذلك زكاة وأجرا. هذه الصورة يتصور، أو هذه الحكاية يتصور منها بعض الناس أن النسائي رحمه الله كان سيء الاعتقاد في معاوية، وهذا خطأ، بدليل أن النسائي سئل عن رأيه في معاوية وعن الذين يتكلمون فيه، قال: إنما الإسلام دار والصحابة هم الباب، فمن أراد الباب فقد أراد الدار. من نقر على الباب إنما أراد الدخول، ومن أراد أحد الصحابة فإنما أراد الإسلام كله. وهذا فعلا ما قاله أيضا أبو زرعة الرازي، قال: يريدون أن يجرحون شهودنا وهم مجروح الشهود الشهادة وهم زنادقة، على الذين يتكلمون في الصحابة. لذلك جرى كثير من أئمة الجرح والتعديل على رد رواية من يتكلمون في الصحابة كعمرو بن عبيد، وكان رأس المعتزلة وأيضا رأس المرجئة، وكان المأمون يخضع لفرط جهده وورعه وتقواه، ولكن ما نفعه ورعه وتقواه إذ حاد عن طريق السنة. كان يقول: كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد، يقصد كلكم يري يتقرب مني ليصطاد مني شيئا، وكلكم يمشي رويدا رويدا لينال مصلحة شخصية غير عمرو بن عبيد، فإنه لا يطلب شيئا من هذا. كلكم طالب صيد، كلكم يمشي رويد غير عمرو بن عبيد. ومع ذلك قيل لعمرو بن عبيد: هذا الحكم حدثنا به جابر بن سمرة. قال: ومن جابر بن سمرة؟ قبح الله جابر بن سمرة. فردت شهادته وردت روايته وهو متروك فوق ذلك. وكذلك جعفر ابن سليمان الضبعي ومرات مسلم، هذا لما كان يذكر له أبو بكر وعمر كان يقول: بغض نيالك، يعني أبغضهما ما شئت. فقال ابن حبان روى عن ابن يزيد بن هارون قال: بعثني أبي اللي هو يزيد بن هارون وهو من شيوخ الإمام أحمد إلى جعفر بن سليمان الضبعي فسألته عن أبي بكر وعمر فوقع فيهما. قال فوجدته رافضيا كالحمار. ولكن إمام التاجي يحيى بن زكريا التاجي قال أنه لم يكن يقصد أبا بكر وعمر الشيخين، إنما كان يقصد جارين له، أحدهما يكنى بأبي بكر والآخر يسمى عمر. وواضح جدا أن فيه تكلف في التأويل. فهناك من ترك رواية جعفر بن سليمان الضبعي بسبب هذا، وأيضا بعضهم ترك رواية الجزجاني وكان ناصبيا منحرفا شديد الانحراف على علي بن ابي طالب. حكى ابن حبان وغيره انه بينما هو مع تلاميذه يوما اذ دخلت عليه جاريته بفروجه زجاجه تلتمس من يذبحها، فلم تجد من يذبحها، فصفق بيديه وقال سبحان الله، فروجة لا تجد من يذبحها وعلي بن أبي طالب يقتل 20,000 مسلم في ضحوة من نهار. فالكلام في الصحابة كان يعتبر من القوالح عند بعض الأئمة في الراوي أو في الذي يتكلم في الصحابة، لأن الصحابة جميعا عدول. لذلك فأي صحابي أدى حديثا سمعه حال كفره بعدما أسلم فإنه يقبل منه بالإجماع. طيب، هناك مسألة تتفرع على هذا، هب أن صحابيا أسلم ثم ارتد ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرتد ثم أسلم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، هل هذا داخل في الصحابة أم لا؟ الذي يظهر من تصرف أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن وجمهرة المسلمين أنه صحابي، ومثلوا لذلك بالأسعد بن قيس فإنه ارتد ثم أسلم في خلافة أبي بكر، وأخرج له الشيخان بل أخرج له الستة حديث من اقتطع مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأخرجوا روايته، وهذا اعتداد منهم بكونه صحابي. أما الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم كفروا وماتوا وهم كفار، حتى وإن قالوا أسلمنا في الظاهر، فهؤلاء لا يدخلون في جملة الصحابة. منهم عبيد الله بن جحش، هذا اللي هو كان زوج أم حبيبة ثم هاجر إلى الحبشة وتنصر هناك ومات نصرانيا كافرا، وكعبد الله بن خطل الذي قتلوه وهو متعلق بأستار الكعبة، فهذا أيضا ليس بصحابي. فأول شرط من شروط العدالة أن يكون مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا. بعض الناس يتصور أن البلوغ ليس له ضابط وليس له حد يعرف به، وعندنا حديثان يضعان لنا حد البلوغ. الحديث الأول هو حديث أظن قرظة ابن كعب، الصحيح أنه قال وكان من الكفار وكان يعني مع الكفرة أظن في غزوة تبوك أو نحو ذلك، قال كانوا يأخذوننا فينظرون إلى منابت الشعر إلى العانة، فمن وجدوه أنبت ضربوا عنقه، فنظروا إلي فما أنبت بعد فاستبقوني. فهو كان أصلا يقول هذا يحمد الله عز وجل أنه لم تضرب عنقه على الكفر، إنما استبقوه فأسلم ثم شاب في الإسلام. فشعر العانة أحد العلامات في البلوغ. الحديث الآخر حديث علي بن أبي طالب وغيره، رفع القلم عن ثلاث، الصغير حتى يحتلم، فالاحتلام أيضا هو حد في البلوغ. ثم إن هذا ليس له ضابط أيضا، يعني ليس له سن معينة يقال إذا وصل لسن 10 أو 11 أو 12 يبقى بالغ، لأن مسألة النمو هذه تختلف من البلاد الحارة عن البلاد الباردة، بل في البلاد الحارة تتفاوت أيضا وفي البلاد الباردة تتفاوت. إنما هاتان العلامتان تعتبران شيئا ثابتا بغض النظر عن مسألة السن. هذا الشرط فيه خلاف كبير بين العلماء، والصواب عدم اعتبار البلوغ شرطا في العدالة. والدليل على ذلك أن هناك جماعة من الصحابة مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكملوا العاشرة، وحديثهم في دواوين الإسلام معتد به، منهم عبد الله بن الزبير الذي قتله الحجاج بن يوسف. فهذا كان له، كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن 9 سنين، وكذلك الحسن بن علي بن أبي طالب أيضا كان له 9 سنوات، وكذلك عمرو بن أبي سلمة كان له 9 سنوات أو 8 سنوات، لأنه بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وظل فترة، كان عمرو هذا سن 6 سنوات، وهو الذي أم قومه كما في الحديث الصحيح، واشتروا له بردة جديدة لما ذهب أبوه وقومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم يؤم القوم أكثرهم قرآنا. قال فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرآنا، كان ابن 6 سنوات. قال فأتوني وأنا ألعب مع الصبيان فعلموني الركوع والسجود، فكنت أؤمهم وأنا ابن 6 سنين، وكان عليه بردة مسلوقة من خلف، فكان إذا سجد ظهر رجله. فقالت امرأة ألا تواروا عنا استقاريكم؟ قال فأتوا لي بثوب جديد، فما فرحت بعد الإسلام كفرحي بهذا الثوب. فهذا كان له 6 سنين عندما أم قومه، وهذا بعدما يعني تثبت الأمور في المدينة المنورة. فمات النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 9 سنين. وكذلك سهل بن سعد الساعدي كان له يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة. فلو قلنا ان المسألة مسألة بلوغ وانه لا يقبل الا من البالغ رددنا حديث اولئك، بل لو نظرت الى علماء المسلمين بعد ذلك وكان المبكرون بأولادهم إلى مجالس السماع وهم صغار. القصة المعروفة التي ذكرتها قبل ذلك، قصة سفيان بن عيينة، في لما كان يدرس في المسجد الحرام المسجد النبوي، فدخل غلام صغير عليه عمامة ومعه دفتر، فنظروا إليه وتضاحكوا، فقال لهم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. روى هذه القصة أحمد بن النضر الهلالي عن أبيه عن سفيان. ثم التفت سفيان إلى النضر وقال يا نضر لو رأيتني وأنا صغير وجهي كالدينار وذيلي أكمامي قصار وذيلي بمقدار ونعلي كآذان الخار، أتخلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أقعد بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة، مقلمتي كالموزة، مقلمتي كالجوزة وقلمي كالموزة، إذا دخلت قالوا أوسعوا لشيخ الصغير. ثم تبسم سفيان وضحك، قال أحمد وتبسم أبي وضحك، قال الراوي عن أحمد بن النضر الهلالي وتبسم أحمد وضحك، وفضل السلسلة تمشي حتى وصلت إلى الحافظ أبي طاهر السلفي، فقال الذي ارتضى عنه وتبسم شيخنا أبو طاهر السلفي وضحك.
ده اسمه المسلسل، حديث المسلسل، إما أن يكون مسلسلا بالأولية كأن يقول مثلا حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني عثمان وهو أول حديث سمعته منه، حتى يصل إلى الصحابي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أول حديث سمعته منه، ده اسم المسلسل بالأولية. وهناك أيضا المسلسل بالتشبيك، يعني يقول الراوي حدثني فلان وشبك أصابعي بأصابعه، قال حدثني فلان وشبك أصابعي بأصابعه، تظهر سلسلة التشبيك لحد ما تصل إلى الصحابي. ومن سلسلة التشبيك هذه حديث خلق الله التربة يوم السبت في علوم الحديث للحاكم، فهذا حديث مسلسل بالضحك، كل راو يضحك حتى وإن لم يكن له رغبة في الضحك، إنما هو الأمانة في النقل. يعني انظر حتى للتعالات كانوا يقولونها، وإنما أخذوا هذا الأدب في نقل الرواية من الصحابة. حديث صحيح أن علي بن أبي طالب
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ركب بغلته وضحك، فلما استوى على ظهرها قال رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقلت له لما ضحكت يا رسول الله؟ قال ضحكت من ضحك رب العزة، قال يعلم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا فقد غفرت له. فهذا التحمل الانفعالات او طريقة النقل هذه اخذها التابعون واخذها تابعوهم، وهذا يدل على امانة المسلمين حتى في نقل الانفعالات في الحديث. فهؤلاء الصحابة بالنسبة لمسألة اشتراط البلوغ كشرط في العدالة في قبول مرويات الراوي، هذا امر فيه نزاع، والصواب عدم اشتراطه. فقد روى البخاري في صحيحه من عن حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة، مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين، وأنا ابن خمس سنين. فقال جماهير أهل الحديث الاعتبار بالتمييز وليس بالبلوغ، فمن كانت عنده ملكة في الاستيعاب وجربنا عليه الدقة في النقل والأداء فتقبل روايته. وأدل دليل على ذلك إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنا ذكرت حكاية إسحاق الدبري، حد يتذكرها؟ إسحاق بن إبراهيم الدبري نسيتم طبعا، طبعا كل هذا لأنه ليس هناك تعاهد للمادة العلمية. احنا ذكرنا قبل ذلك ان اسحاق بن ابراهيم الدبري هو الذي روى مصنف عبد الرزاق وله ست سنين، ست سنوات، وروى مصنف عبد الرزاق كاملا. تعرفين مصنف عبد الرزاق طبع في هذا العصر في 11 مجلدا، عدد احاديثه 21,000 حديث ونيم. ورواية الدبري هذه يكاد الطبراني يكون نقلها في معاجمه، لأن الطبراني إنما يروي مصنف عبد الرزاق عن طريق الدبري. والراوي الذي روى عن أبي علي اللؤلؤي سنن أبي داود كان له أقل من ست سنين، ونقل وأخذ العلماء سنن أبي داود من طريق هذا الراوي بغير نكير. إذن المسألة هنا ليست مسألة سن بلوغ، يعني المسألة هنا مسألة إيه؟ تمييز. فمن كان عنده ملكة على التمييز قبل منه. أهل البصرة كانوا يعتبرون 30 عاما في حد السماع، يعني أقل من 30 لا يأخذون. أهل الكوفة كانوا يشترطون 20 سنة، كانوا لا يبكرون بأولاد في السماع بخلاف أهل الحجاز، كانوا يبكرون بأولاد في السماع. قيل لأحمد بن حنبل رحمه الله إن فلانا يقول إنه لا ينبغي أن يسمع الصبي إلا إن بلغ 15 عاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابن عمر يوم بدر والبراء وكان لهما 14 عاما. قال أحمد بئس ما قال، وماذا يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما، أي اللذان سمع في سن مبكرة جدا. إذن الإسلام شرط، البلوغ شرط مختلف فيه، والصواب عدم اشتراط البلوغ في العدالة، أي في قبول المرويات، أن يكون مسلما بالغا عاقلا. عاقل هذا بالإجماع، لأنه المجنون لا يؤخذ منه شيء. سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الفسق معناه الخروج. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، أي خرج عن الطاعة، وهو مأخوذ من فسقت الرطبة، أي إذا تركت جلدها وخرجت. ومنه سميت الفأرة فويسقة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري من حديث جابر، لا حديث يعني ما معناه: لا تدعوا النار وأنتم ركود فتأتي الفويسقة فتجدر الفتيلة فتحرق على أهل البيت بيتهم. وهذا أدب عال قل من يلتزمه، لا سيما في الريف. أحيانا يتركون هذه اللمبة اللي يبشعل في البيت وما يعلمون أن هذه الفويسقة أي الفأرة ممكن تجر هذا الفتيل فتحرق على أهل البيت بيتهم. فإنما سميت فويسقة لأنها تخرج من جحرها على الناس، كما أن الرطبة تخرج من جلدها. فمعنى أن يكون فاسقا أن يرتكب الكبائر وأن يصر على الصغائر. هذا الفاسق ترد روايته بالإجماع. من الفسق أن يكون كذابا، أو أن يكون متهما بكذب، أو أن يكون صاحب بدعة ضلالة وأن يدعو إليها. هذا على رأي كثير جدا من جماهير أهل الحديث، وفي مسألة البدعة بالذات تفصيل. فإن كان كاذبا ترد روايته أيضا بالإجماع، إذ عمدة القبول الصدق. فإن جرب على الراوي كذبا ولو في أحاديث الناس ترد روايته. صح عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: خذوا العلم عن كل أحد ولا تأخذوه عن 4. لا تأخذوا العلم عن فاسق معلن، عن سفيه معلن بسفهه، ولا تأخذوا العلم عن رجل يكذب في أحاديث الناس وإن لم يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تأخذوا العلم عن رجل ليس من أهل هذا الشأن، يعني رجل صالح ولكنه لا يضبط هذا الحديث. كان الإمام مالك يقول: أدركت مشيخة في المدينة لو ائتمن أحدهم على بيت المال لكان أمينا، ولكن يقال ليس من أهل هذا الشأن. والرابع رجل مخروم المروءة، رجل مخروم المروءة. فهذا الرجل الذي يكذب في أحاديث الناس كما قال عبد الله بن المبارك: من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه. وقال سفيان الثوري: لو هم رجل، قال: لو كذب رجل في الحديث لافتضح أمره. فقال الفضل بن دكين الراوي عن سفيان الذي روى عنه هذا القول: بل لو هم بالكذب لقبحه الله. ويقول فضل أيضا ابن دكين: لو هم رجل أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في البحر لتحدث الناس في البر وقالوا كذب فلان على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب، لو فرضنا أن رجلا كان كذابا وبعدين قال أنا تبت وأنا الآن صرت صدوقا، هل تقبل روايته بعدما صرح بتوبته؟ محل خلاف، أبى الإمام أحمد أن تقبل روايته وقال صدقه فيما بينه وبين ربه ولا نقبل روايته. وكذلك صرح أبو بكر الصيرفي وجماعة من المحققين، وهو الراجح أنه لا تقبل منه روايته، لأننا لا ندري أصدق فعلا أم لا، فهذا بينه وبين الله تبارك وتعالى. فانظر إلى شؤم الكذب، إلى شؤم الكذب. بل قد يكذب الرجل في حديث واحد فقط، يعني يروي مثلا 100,000 حديث وبعدين يكذب في حديث واحد فقط فيسقط كل حديثه لأجل هذا الحديث الواحد. من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه، فالكاذب ليس بعدل وهو داخل في الفسق لأنه من الكبائر. وكذلك التهمة بالكذب، والتي يعبر عنها كثير من أهل الحديث بالتركي، يقولون فلان متروك الحديث أو فلان ذاهب الحديث أو ساقط أو مثلا ارمي به، كما يقول ابن المبارك عن الرواة ارمي به، أو يقول مثلا لا يساوي حبة أو لا يساوي فلسا أو نحو هذه العبارات، فهذا كله يدل على أن هذا الراوي ساقط الحديث. وينبغي أن تعتبر آراء علماء الجرح والتعديل برأي هذا الذي قال هذه العبارة، ذاهب الحديث أو متروك أو فاسق أو ليس بثقة أو نحو ذلك، فيكون سالما من أسباب الفسق، يعني لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة. فإن فعل ذلك ردت روايته. وخوارم المروءة، ليس هناك ضابط لمعنى كلمة المروءة، فبعضهم يقول هو من ترفع عن أذى الجيران، وبعضهم يقول هو من أمسك عن الناس اللسان مثلا، وبعضهم يقول هو من لم يخرج عن عرف الناس، وهذه يمكن أجمع كلمة، يعني يتحرز أن يخرج عن عرف الناس لا سيما العرف الذي لا يصادم شرعا. وفي اشتراط هذا في العدالة نظر، لأن عادات الناس تختلف من بلد إلى بلد، فليس هناك ضابط للمسألة. فمثلا لما تقرأ في كتاب الظرف والظرفاء لأبي الطيب الوشاء، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، تجد من خوارم المروءة مثلا أن يتلفت في الطريق، أن يمشي يتلفت في الطريق، لأن هذه كانت مثلا سمة اللصوص هناك، بل يمشي عليه وقار. الآن أظن أبو الطيب الوشاء لو جاء لا سأسقط عدالة الجماهير، لأنهم كلهم يتلفتون في الطريق مثلا. ومن خوارم المروءة أن تأكل وأنت تمشي أو تشرب وأنت تمشي. ومن خوارم المروءة كثرة المزاح، فهذه المسألة ليس لها ضابط، المسألة المروءة بالذات ليس لها ضابط، لذلك لا نعتبرها شرطا في العدالة، وهذا هو الراجح في المسألة. رأى شعبة رجلا كان يحدث عنه قبل ذلك، ثم فجأة وهو في الدرس قال أسقطوا أحاديث فلان، فلما استفسروا منه لماذا أسقط حديثه قال رأيته اليوم يجري على برزون ملء فروجه. البرزون هو جيد الفرس، فرس عربي أصيل، شاف ده فادح للفرس فرأى أن هذا ليس من الوقار، الفرس عمال ينططه على ظهره، فرأى هذا الرجل فرأى أن هذا مخل بالوقار فأسقط حديثه كله. هذه أظن يعني لا يسقط، ليس من العدل أن يسقط حديث الراوي لأنه فعل شيء كهذا. وجاء مرة فقال لهم أسقطوا حديث فلان، قالوا له لماذا؟ قال رأيته يلعب الشطرنج. ثم تبين له أنه صادق فروى عن رجل عنه، يعني روى عنه نازلا، كان عقوبة له أن لا يروي عنه عاليا. لما تبين له أن فلان هذا الذي كان يلعب الشطرنج صادق روى عن رجل عنه ولم يرو عنه مباشرة، وأسقط شعبته كل حديث أبي الزبير المكي محمد بن مسلم بن تدرس. أبو الزبير هذا من أشهر الرواة عن جابر بن عبد الله الأنصاري. لماذا أسقطه؟ فترك شعبته أحاديث أبي الزبير المكي وكان سائقا شديد الشوق للقائه. فلما دخل عليه يوما فرآه قد افترى على رجل، فقال له شعبة أو تفتري عليه؟ قال أبو الزبير إنه غاضني. قال أو كلما غاضك رجل افتريت عليه؟ قال ففي صدري عنه 400 حديث لا أحدث عنها منها بحديث واحد. وكذلك يحيى القطان ترك حديث رجل، قيل له لما تركت حديثه؟ قال سمعته يقول إن لم أحدثكم فأمي زانية. هذا سفة، وهذه العبارة عمر بن الخطاب جعل فيها الحد هو علي بن أبي طالب. سمع رجلا يقول والله ما أمي بزانية ولا أبي بزان، فاعتبر أن هذا من القذف. يعني من الذي قال أن الأم زانية وأن الأب زاني؟ فكأن هذا تعريض بهما، فجعل في هذا الحد. ورأى يحيى القطان أن هذا من التفه فالذي تسقط به الرواية. وذات يوم وترك أحد العلماء حديث رجل، قيل له لما تركته؟ قال ذكرته عند حماد فامتخط تف يعني على الأرض. وهل هذا يوجد إسقاط حديث راوي؟ يعني افرض مثلا أنا افترض جدلا إن حماد اللي هو ابن سلمة تف على هذا الراوي، بصق عندما ذكر اسمه، ليس هذا موجبا لإسقاط روايته؟ وكذلك قيل لشعبة لما تركت الرواية عن فلان؟ قال رأيته يبول قائما. قال وما في ذاك؟ قال يبول قائما فيرجع رشاش البول على ثوبه فيصلي بثوب عليه نجاسة فتبطل صلاته. قيل له وهل رأيت ذلك؟ قال لا، المسألة للتأويل وخذها إيه درجة درجة. معنى يبول قائما يعني لا يحترز من البول، يعني يصل إلى ثوبه رشاش يصلي وعلى ثوبه نجاسة فصلاته باطلة، يبقى تسقط روايته. ليه؟ لأن صلاته ساقطة. وهكذا، فالمسائل هذه ليس لها ضابط، مسائل المروءة بالذات ليس لها ضابط. يعني مسألة الأكل وانت ماشي هذه كانوا يرونها من قلة المروءة، مع أن في حديث عن ابن عمر في سنن الترمذي وغيره قال كنا نأكل ونحن نمشي في على زمان النبي صلى الله عليه وسلم ونشرب ونحن نمشي. فإن قلت روى البخاري عن أنس وسئل عن الأكل ماشي عن الأكل عن الشرب واقفا أو ماشيا فنهى عن ذلك نهيا شديدا جدا. قيل له فالأكل؟ قال هذا أقبث وأخبث. فيقال أن هذا رأي أنس رضي الله عنه، إنما رواية ابن عمر تأخذ حكم الرفع لأنه يقول كنا أي معشر الصحابة نأكل على زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف أن صيغة كنا أو فعلنا أو نحو ذلك هذه كلها تأخذ حكم الرفع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم فأقرهم على ذلك. وهذا كقول جابر بن عبد الله الأنصاري في صحيح مسلم أو أظن أبي سعيد: كنا نعزل والقرآن ينزل. أي لو كان العزل حراما لا نزل القرآن بتحريمه. فمعنى أنهم يعزلون والقرآن ما زال ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم حي بين ظهرانيهم ولم ينزل آية بالتحريم أو لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على الجواز. فكلمة كنا نعزل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا الفعل فلم ينكر عليهم. فاعتبار هذا من خوارم المروءة فيه نظر. إذن خوارم المروءة هذه ليس لها ضابط لأنها مقيدة بالعرف. فهناك بعض بلدان يمشون بالشرط، هذا التبان العربي، وأحيانا بعضهم يمشي بالمايو ولا نكير. فإن مثلا أتوا هؤلاء الكفرة الذين يمشون في بلاد أوروبا بهذه الملابس، أو ممكن يمشي عاريا ولا نكير، وتعارفوا على ذلك، لو جاء هنا لأنكروا عليه أشد النكير، أو لو مشى هنا بالشرط لكان هذا منظرا يعني يدهش الكثيرين، حتى الذين يعني يمشون بهذا الشرط مثلا في البلاجات أو يمشون به في الملاعب لكنهم يستنكرونه في الشارع. فأنت ترى أن ما يستنكر هنا لا يستنكر هناك والعكس. فجعل المروءة شرطا من شروط يعني العدالة فيه نظر. إذن عندنا من شروط العدالة شرطان فيهما خلاف الراجح في الوجه الآخر، وثلاثة ثلاث شروط معتبرة في حد العدالة: الإسلام، وأن يكون سالما من أسباب الفسق، وأن يكون عاقلا. الثلاثة دول لابد أن توجد في المرء العدل. أما أن يكون بالغا فحكينا فيه الخلاف، وأما أن يكون خاليا من أسباب المروء من خوارم المروءة هذا أيضا فيه خلاف. قال بعض العلماء: جرح العدالة لا يندمل. يعني الجرح في العدالة شيء خطير جدا جدا، أما الجرح في الضبط فهين. ولذلك العلماء يقولون: الحديث الضعيف يقوي بعضه بعضا، للمجروح عدالة أم ضبطا؟ ضبطا. المجروح عدالة لا يقوي بعضه بعضا أبدا. إذا رأيت العلماء يقولون هذا يقوي بعضه بعضا، يعني في الراوي الذي جرح من قبل ضبطه وحفظه، أما أن يجرح من قبل دينه فهذا لا تقبل رواياته ساقطة ولو أتيت لها بألف طريق، مثله لا يزيده إلا وهنا. فجرح العدالة عندنا خطير جدا جدا. فلو قيل في الراوي أنه كذاب أو وضاع أو دجال أو متهم بكذب أو متروك، هذا كله جرح فين؟ في العدالة. هذا كله جرح في العدالة، ما عدا كلمة متروك فتحتمل أن تكون في العدالة وتحتمل أن تكون في الضبط، ومعرفة الفرق بينهما بالرجوع إلى ترجمة هذا الراوي المتكلم فيه. فننظر إن كان الجرح مفسرا بأن يقال مثلا كان شديد الغفلة، كان كثير المناكير، هذا كله ينسحب على الضبط ولا ينسحب على العدالة. سنفرغ بعض الوقت للأسئلة، لكن الأسئلة في هذا الدرس وفيما مضى من الدروس أولا، هل لأي أحد استفسار؟ لأن احنا إن شاء الله بعد حوالي 4 محاضرات هنعمل امتحان تحريري. امتحان تحريري على ضوء هذا الامتحان سنخصص الطلبة، يعني تدخل مرحلة التخصص، يعني اللي هيقل عن 80% هذا يبقى يعني له دور تاني. ده يبقى بلاش ولا ايه؟ ما هو لابد ان نرى الاستيعاب، لان التخصص ليس سهلا. يعني اذا واحد مثلا جاب 80 فصاعدا هذا سيكون له درس خاص، لأن هذه دروس طويلة جدا، يعني طويلة الأمد، قد نظل وقت طويل لا سيما وإن شاء الله سنجعلها درسين في الشهر، الخميس الرابع والخميس الأول من كل شهر عربي. وبهذه الصورة لا أتصور أن إحنا ممكن نخلص المصطلح، فاللي هيزيد عن 80% سنصطفي هؤلاء الناس ويأخذون درس خاص في الأشياء العملية في علم المصطلح عشان خاطر يتفرغون للعلوم الأخرى كعلم كتاب الله عز وجل وكعلم أصول الفقه. فهذا يدل على أن طالب جيد به مهتم، فهذا جدير بأن يعني تصرف العناية إليه، وجدير بأن يزود بالمراجع الخاصة بعلم التخريج ونحو ذلك. فبعد لهذه المسألة طبعا الامتحان ليس الامتحان النهائي، يعني نفترض مثلا أن طلع واحد أو اثنين أو ثلاثة فقط من هذا الجمع المبارك الذي يعني اغتاب من كونه رسب أو أتى يعني أقل من 80% ويرى أن له أهلية، فليجد فليشمر عن ساعد الجد وليلحق بالركب. أما من فترت همته فهو حر، يعني لا أحد يعني يرغب عليه. فلذلك يعني سنجعل درس المصطلح ما بين المغرب والعشاء، ومن بعد العشاء بقليل نحو ربع ساعة أو ثلث ساعة الذي له سؤال فيما مضى أو سؤال في موضوع المحاضرة فليسأل حتى نجلي له ما اشتبه عليه. نعم. امتحان لما قلنا من الفيت سيوطي فقط. لا 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 لا، لأن احنا هذا درس تخصصي، فعايزين نصطفي أصفى الناس عقولا أو أذهانا أو أكثر استعدادا للخوض في هذا العلم، بحيث إن شاء الله أنه في خلال سنة واحدة يكون أصبح له سهم وافر في علم الحديث. فلمثل هذا فليعمل العاملون، يعني اللي هيرسل هذا الامتحان هيخسر كتير، على الأقل لا يخسر المراجع. أظن يعني اللعاب يسيل عند ذكر المراجع، لا سيما المراجع الخاصة يعني التي لا تكاد تجدوها في الأسواق اللي هي النادرة مطبوعة من مثلا 100 سنة ونحو ذلك ولم تطبع بعد، ويزود أيضا بالمخطوطات، ويعني يأخذ الأسس العلمية التي لا تدرس في هذه الدروس، يعني تعليم التخريج أو استنباط العلة أو معرفة هذه العلة قادحة أو غير قادحة، وكيف تستطيع أنك أنت تناقش الرأي الذي أمامك وتثبت صواب ما ذهبت إليه وتثبت سقوط ما تركته، هذا كله لا تستطيع أن تدرسه في هذه المحاضرات. ليه؟ لأن المسألة بدها حديث وتنظر وتدرس على استنباط العلة، تفشل المرة الأولى نديك حديث آخر لحد ما يكون عندك ملكة، يصير لك ملكة خاصة في استنباط العلة، ساعتها بقى يبقى تدخل في علم آخر. لأن لا تقتصر على علم الحديث، لأن علم الحديث كما قلنا علم خادم، يعني لا يصلح لدعوة العوام، لأن العوام ما يفقهون إلا أنك تقول حديث صحيح فقط لا غير، هم عايزين كده بس، حديث صحيح انتهت مهمة علم الحديث كله عند كلمة حديث صحيح. شو بقى تقول له اختلف النقاد وفلان قال كذا وفلان قال كذا، هذا لا يهمه. إنما بعد ما تقول له حديث صحيح يقول لك طب إيه الحكم منه، هذا علم أصول الفقه. إذن هذا العلم بدأنا به لأنه أس كل العلوم حتى نتفرغ إن شاء الله للعلوم الباقية. نعم. لا الآن يعني حتى نصل العشاء حتى يعني ينصرف الإخوة بنزل المواصلات. نعم. يعني رجل كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام كويس وروى حديثا، هذا بالإجماع مرسل، لأن هذا تابعي كبير. عندنا كثير من التابعين يدخلون في طبقة المخضرمين، معنى مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، واخدلك. وهناك أبو عبد الله الصنابحي الذي يروي عن أبي بكر وغيره رحل ليسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قبل أن يدخل المدينة بثلاثة أيام. هذا له حق أنه يتحسر. ليه؟ لأنه راحت منه الصحبة، راحت منه الصحبة على ثلاثة أيام، واخبرك. وهذا كثير يعني. دخل عفان بن مسلم أظن ليسمع من أحد الشيوخ أيوب أو غيره، فدخل البلد فرأى أناسا يحملون جنازة، قال جنازة من هذا؟ قال جنازة أيوب الذي رحل لأجل أن يسمع منه. فكل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ولم يلقه ولم يره هذا لا يعتبر داخلا في حد الصحابي. حد الصحابي تعريفه هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به، وإن لم يحدث عنه بكلمة، وإن لم يكلمه كلمة، وإن رآه رؤية فقط كأن يكون بينهما نهر أو بحر أو نحو ذلك، ومن لم يره كعارض كالعمى زي ابن أم مكتوم لم يره، كل هذا داخل في حد الصحابة. فشرط الرؤية هذا يعتبر تابعي كبير، يعتبر تابعيا كبيرا. نعم يكون مرسلا. لا ما هو انت لو اسقطت التابعي كمان ينظر من الراوي عنه، هل هو تابعي صغير؟ يعني مثلا لو افترضنا ان ابو عبد الله الصنابحي هذا هو المقصود، فهذا تابعي كبير، او محمد بن سيرين او سعيد بن المسيب هذا تابعي كبير. كويس. لو قلنا مثلا محمد بن مالك عن نافع عن ابن عمر، تصورنا ان تابعي هو نافع، مش كده؟ لو سقط نافع ويشترط ان يكون صحيح السند الى المرسل، واخبرك زي حديث يا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيط فلا يحل ان يظهر منها الا هذا وهذا، هذا حديث حسن الذي حسنه مرسل صحيح الاسناد. فعندنا حديث اسماء بنت عميس عند البيهقي يرويه من طريق ابن لهيعة عن عياض بن عبد الله الفهري بسنده الى اسماء بنت عميس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اسماء بنت ابي بكر الصديق. المهم وثاق الحديث. فهذا السند ضعيف لكن ضعفه خفيف، لان ابن لهيعة ضعفه خفيف، وعياض بن عبد الله الفهري من رجال مسلم. قال الحافظ ابن حجر في التقريب فيه لين، لم يقل فيه لين انما قال فيه لين، فهذه العبارة اخف من قولك فيه لين، يعني لما تقول راوي فيه ضعف غير لما تقول ضعيف، ولما تقول فيه لين بخلاف ما لو قلت لين هكذا بالجزم. فهذا السند ضعيف وضعفه خفيف. وجدنا له مرسلا صحيح الإسناد في مراسيل أبي داود، وهذا الطريق لم يلتفت إليه كل من تكلم عن هذا الحديث، ولا حتى الشيخ ناصر الدين الألباني مع أنه بيحسن الحديث لكن بمرسل آخر ضعيف، لأن مراسيل أبي داود هذه مخطوطة طبعت فقط هذا العام. والسند عند أبي داود صحيح، قال حدثنا محمد بن بشار عن أبي داود عن هشام الدستوائي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أسماء فقال يا أسماء إنه إذا حاضت المرأة إلى آخره الحديث. فهذا مرسل صحيح الإسناد. فالعلماء يقولون إذا جاء الحديث من طريق ضعيفة وكان ضعفها خفيفا ووجدنا له حديثا مرسلا صحيح الإرسال تقوى به. إذا يحتج بالمرسل إذا كان عاضدا، يعني لا يحتج به على انفراد ولكن يحتج به إن كان عاضدا، يعني إن كان منضما إلى طريق أخرى. نعم يعني لا أريد الخوض في ابن لهيعة حتى لا نضيع ليه وقت السؤال، لكن بالجملة اختلاط ابن لهيعة هو سبب ضعفه، هو سبب ضعفه. فرواية القدماء عنه صحيح، يعني ابن لهيعة اختلط سنة 170 هجرية ومات سنة 174 هجرية، فمن سمع منه قبل سنة 170 فحديثه قوي،
من سمع منه بعد سنة 170 فحديثه ضعيف، ليه؟ لأنه سمع منه بعد احتراق كتبه. فالذين سمعوا منه قبل احتراق كتبه يعني قبل سنة 170 10 فيما وقفت عليهم، العبادلة الأربعة: عبد الله بن المبارك، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مسلم القعنبي، ويحيى بن إسحاق، وبشر بن بكر، والليث بن سعد، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن عيسى، والليث بن سعد، وبقي راوي. أنا قلت الليث بن سعد، يبقى يبقى أحد الرواة الوليد بن مزيد. ويلتحق بأولئك العشرة كل من مات قبل ابن لهيعة، كسفيان الثوري وكشعبة وكالأوزاعي وكعمر بن الحارث، هؤلاء جميعا ماتوا قبل ابن لهيعة، فبلا شك سمعوا منه قبل اختلاطه. إذن يلتحق بهؤلاء العشرة الأربعة دول: سفيان الثوري وشعبة والأوزاعي وعمر بن الحارث. ليه؟ لأنهم من طبقة مشايخه أو من كبار أقرانه، فهؤلاء جميعا حديثهم عن ابن لهيعة قوي مقبول، وفي كل يوم جديد في شأن ابن لهيعة المجني عليه كما يقول بعض الناس. هو القول الجماهير أن الاختلاط بسبب احتراق كتبه، لأنه لم يكن أتقن كتبه حفظا، كأنما كان يعتمد على القراءة من الكتاب، فلما احترق الكتاب راح رأس ماله كله، فهناك حديث كانت قد علقت بذهنه فصار يحدث ولكن لم يكن قد أتقن الكتاب، فيدخل حديثا في حديث، حتى إن مرة روى حديثا عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عيسى بن مريم عن خيثمة عن عبد الله بن مسعود. يعني شوف، دخل عيسى بن مريم، يعني جعل بين عيسى والرسول صلى الله عليه وسلم رجلين. يعني لو سقط هذان الرجلين كان روايته معضلة. فهذا من شدة اختلاطه. وجاء رجل ودفع إليه كتابا وقال لو هذا من حديث فحدثنا، فحدث فأنكروا عليه، فقال وماذا أفعل؟ يجيئون لي بكتاب يقولون هذا من حديثك فأحدث. مثل هذا لا يوقف من حديثي على شيء، ليه؟ لأنه كان يعتمد على كتابه وما كان يعتمد على حفظه، فلما احترقت معظم أصوله ولم يكن قد أتقنها بعد وقعت المناكير الكثيرة جدا في رواياته، كرواية هشيم بن بشير عن الزهري: قابله شعبة وكان هشيم قد رحل إلى الزهري وأخذ عنه 100 حديث كتبها في صحيف ولم يكن قد حفظها بعد ورجع إلى بلده عشان يتقنها، فقابله شعبة قال من أين أتيت؟ قال من عند الزهري، قال أرني، فبينما هو يقضي الأوراق إذ أخذتها الريح وفقدت معظم الأوراق وما حصلوش غير 10-15 ورقة ولا شيء، فلم يكن هشيم قد أتقن حديث الزهري فصار يخلط فيه، لذلك لم يحتج الشيخان البخاري ومسلم بحديث هشيم عن الزهري، لا يمكن تجد في الصحيحين أبدا حديثا لهشيم بن بشير عن محمد بن مسلم الزهري أبدا، وإن كان الشيخان قد أخرج لهشيم عن غير الزهري وللزهري عن غير هشيم، لذلك الذي يرى حديثا فيه هشيم عن الزهري يقول صحيحا على شرط الشيخين يكون قد أخطأ، لأن الشيخان ما خرج أحدهما إطلاقا لهشيم عن الزهري، وهذا من دقة هذا العلم. نعم، خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله
سمع الله لمن حمده. الله
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
كان يمكن أن تحمله وهي تصلي، وكما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص وهي ابنة ابنه ابنة بنته صلى الله عليه وسلم، كان يحملها وهو واقف ويحملها وهو راكع، ثم يسجد بها فيضعها على حجره، ثم إذا قام احتملها مرة أخرى. فيمكن للأخت التي يبكي ولدها أن تحمل ابنها وهي في الصلاة، ولا يعد هذا داخلا في الحركات التي تبطل الصلاة، على ظن من يظن أن الصلاة تبطل بثلاث حركات، وهذا التحديد باطل من أساسه لأنه لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو حديث حمل النبي عليه الصلاة والسلام لابنة بنته أمامة، وهو في صحيح البخاري. والله أعلم.